بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية التي هي بعنوان فقه الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وتجشمكم العناء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من سعى في تنظيم هذه الدورات كل خير، والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. أيها الأحبة الكرام، على بركة الله عز وجل نبدأ بذكر المسائل المتعلقة بالحج. لم أراعي في هذه المسائل متنا معينا، ولكن ربما تستطيع أن تتصور هذه المسائل من رجل، تستطيع أن تتصور هذه المسائل إذا تصورت أن رجلا مر على الميقات فأحرم ثم فعل أعمال الحج إلى أن طاف طواف الوداع. يعني سأذكر المسائل باختصار شديد بإذن الله عز وجل من بداية الإحرام وبعض المسائل المتعلقة بذلك إلى أن يطوف الحاج طواف الوداع. وطبعا الوقت ضيق بارك الله فيكم، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فأذكر بعض الأشياء بشكل موجز، ومن أراد الإسهاب أو التفصيل فليرجع إلى الكتب المطولة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في حديث جابر في صحيح مسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أنا لن أذكر الجملة الأولى، سأذكر الكلمة الثانية، مناسككم. من يذكر؟ لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. من يذكر الجملة الأولى؟ كلامي عن صحيح مسلم. لاحظ سؤالي، أنا أسأل سؤال خاص وليس عام. نعم، من يعرف يرفع يده، تفضل. لا، خطأ، الكلام عن رواية مسلم. تفضل. لا، يا جماعة، طيب، رواية الإمام مسلم في الصحيح بارك الله فيكم، هذا لفظ مسلم، حديث جابر المشهور، لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه. وأما اللفظ المشهور الذي يحفظه كثير منا، خذوا عني مناسككم، فهذا لفظ البيهقي، هذا لفظ البيهقي. الشاهد من هذا الخبر أن الحاج ينبغي أن يتعلم الحج على طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة بارك الله فيكم، جاء عن الحسن البصري أنه قال بإسناد صحيح كما روى الدارمي، كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام تيمي يقول رحمة الله تعالى عليه، وعلم المناسك أدق ما في العبادات، وعلم المناسك أدق ما في العبادات. يعني أحبتي الكرام، ربما لو سئل الواحد منا عن الهدي النبوي في الحج في مزدلفة لعله سيجيب، والأمر سهل ويسير. ولكن لو مر عليك سؤال من أسئلة بعض الحجاج، رجل وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر، ما حكم حجته؟ رجل مريض فلم يذهب إلى مزدلفة، رجل لم يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، هذه المسائل تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى علم، وتحتاج أيضا إلى أن يتجنب طالب العلم شيئين، الشيء الأول الجمود الفقهي، والشيء الثاني التفلت الفقهي. ينبغي أن يتجنب الجمود الفقهي الذي لا يستطيع أن ينظر في أقوال أهل العلم، أو ينظر في الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينظر في آثار الصحابة، لا يستطيع على كل هذه الأمور. أو في الطرف الآخر بعضهم عنده تفلت فقهي، لا يراعي ضوابط ولا يراعي آثار ولا يراعي هدي السلف الصالح. لذلك الموفق في مثل هذه المسائل من ضبطها ونظر إلى النصوص بنظرة شاملة، وجمع هذه النصوص، وحاول أن ينظر في طرائق أهل العلم في الجمع بين النصوص المتعارضة، في الجمع بين النصوص المتعارضة. ولا يخفى على شريف علمكم أن كثيرا من مسائل المناسك تبنى على قاعدتين، بالإضافة للقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى على آثار الصحابة، وتبنى أيضا على المسائل التي حكى أهل العلم الإجماع فيها. فكم من مسألة خفيت بعض آثار الصحابة عن بعض الناس فأفتى بأشياء أو تكلم بأشياء بعيدة عن منهج أهل العلم. وربما بعض الناس قد يستغرب كيف العالم الفلاني يفتي في هذه المسألة بالقول الفلاني، ولو فتش ونظر وبحث لوقف على فوائد وأشياء كبيرة وكثيرة جدا، خاصة ما ورد وأثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: كثير من آثار الصحابة حول المناسك تدور حول صحابيين، ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. لا أقول كل أحد آثار المناسك، لكن كثير منها ما تجد فيها إلا قول ابن عمر أو قول ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا بارك الله فيكم، ويحسن أيضا قبل أن يحج الإنسان أن يقرأ في فضائل الحج، ومن أفضل الكتب التي تتكلم عن فضائل الحج كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. فلو أن الإنسان جمع هذه الفضائل بأحكام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، فكتب مثلا فضائل الطواف، فضائل السعي، فضائل الرمي، فضائل الحلق، فضائل يوم عرفة إلى غير ذلك، فإنه سيقف على فوائد طيبة وفوائد عظيمة. ولا يخفى عليكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي لفظ أيضا: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وأهل العلم يتكلمون عن الحج المبرور الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: لا جزاء له إلا الجنة، فيقولون هو الحج الذي لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، ويكون بمال حلال. وأيضا جاء بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه مر على قوم وهم محرمون، وفيهم رجل يتغنى، يعني ربما ذكر الشعر الملحن بطريقة غير طيبة، فقال له ابن عمر: ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم، كررها رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا فائدة مهمة جدا لكل من يريد أن يذهب إلى الحج، جاء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنهم كانوا إذا قدموا مكة لا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن، لا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن. والخبر الأول رواه ابن أبي شيبة، والخبر الثاني رواه الأزرقي في أخبار مكة. فإذا بارك الله فيكم، في سير أعلام النبلاء عن الخطيب البغدادي أنه كان إذا حج يختم في كل يوم ختمة، ثم بعد هذه الختمة يحدث الناس بالمرويات والأحاديث. فانظروا كيف كانوا يحرصون على كثرة تلاوة القرآن الكريم في أثناء الحج. وللأسف الشديد بعض الناس يغلب عليهم الكلام والهزل وقلة الجد عند أداء المناسك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا سلمكم الله، لا يخفى عليكم أنه باتفاق أهل العلم أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة، ولكن أذكر هذه الفائدة. ذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي عن بعض أهل العلم أن بعضهم قد شذ فأوجب الحج في كل 5 سنوات، قال: هذا قول شاذ، لكن هذا قول موجود، هذا قول شاذ، يقول يجب أن يحج الإنسان في كل 5 سنوات، قال: وهذا قول، يعني وحكم على هذا القول بأنه قول شاذ، هذا قول شاذ. طيب، عندنا مسألة أخرى: هل تجب العمرة أم أن الواجب هو الحج؟ يعني إذا الإنسان كان قادرا مستطيعا فلم يذهب للعمرة وأدى الحج مفردا دون أن يعتمر، هل وقع في الإثم أم لا؟ والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى بأن العمرة واجبة والحج أيضا واجب، ولكن وجوب الحج ليس كوجوب العمرة، لأن وجوب الحج وجوب ركن من أركان الإسلام، ووجوب العمرة يقول هي من الواجبات لكنها ليست من أركان الإسلام. هذا قول لبعض أهل العلم. ولهم أدلة، منها قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا قرن الله بين الحج والعمرة. وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم فقالوا: الذي يجب على الإنسان هو الحج، أما العمرة فسنة مستحبة ولا تجب. قالوا: يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أفرد الحج، أفرد الحج عن لم يأتي بالعمرة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء العمرة. وأيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الحج فريضة والعمرة تطوع. الخبر من رواية أبي إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وبعض أهل العلم يحمل هذا الإسناد على الاتصال، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الحج هو الشيء الواجب، وأما العمرة فلا تجب. يقول شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى: وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج. ويذكر بأن القول بوجوب الحج أو القول بوجوب العمرة أو سنية العمرة هذا منقول عن الصحابة، ولكن لم يأتي في هذا شيء يسلم من يعني المناقشة والأخذ والرد، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن قول أكثر أهل العلم عدم وجوب العمرة، فائدة: من حج قارنا حتى على قول من يقول بوجوب العمرة، يقول بريئت ذمته، لأنه قد اعتمر، حتى لو كانت عمرته هذه العمرة التي تكون في حج القران، فضلا عن إذا كان متمتعا، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني. فائدة: أيضا على قول من يقول بوجوب العمرة، سواء قدم العمرة أو أخر العمرة، كل هذا جائز ولا حرج. مر علي قريبا سلمكم الله أن رجلا سألني بأنه يريد الحج ولم يعتمر بعد، أو يريد العمرة ولم يحج بعد، هل يضره هذا؟ لا يضره أي شيء، وكل هذا جائز ولا حرج عليه في ذلك. حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. عندنا مسألة: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ ما صورة هذه المسألة؟ لابد من استيعابها جيدا. من كان قادرا مستطيعا من جميع الجوانب على أن يحج هذه السنة وقال: لا أريد أن أحج، هل وقع في الإثم أم لا؟ هذه هي المسألة بارك الله فيكم. رجل قادر مستطيع على أن يذهب الحج، لم يذهب للحج هذه السنة، قال: الجو حار، سأذهب في السنة التي بعدها، هل يأثم أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح والله تعالى أعلم أن الحج واجب على الفور. من كان قادرا مستطيعا من جميع الجوانب على أداء الحج فيجب عليه أن يبادر بالحج، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه: من أراد الحج فليتعجل. وأيضا الأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفور، وأيضا ينبه شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة أن القول بوجوب الحج على الفورية إجماع السلف، طيب مسألة: رجل قادر ومستطيع على الحج هذه السنة لم يحج، والسنة التي بعدها أيضا لم يحج متعمدا، والسنة التي تليها لم يحج متعمدا، فحج بعد 10 سنوات، حجه بعد 10 سنوات قضاء ولا أداء؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. يعني مثلا لو أن رجلا نفترض ما صلى صلاة المغرب حتى أذن المؤذن بصلاة العشاء، صلاته بعد أذان العشاء قضاء أم أداء؟ أجيبه قضاء. طيب هذا الرجل قادر مستطيع ما حج إلا بعد 10 سنوات، هل حجه قضاء أم أداء؟ هذه هي مسألتنا. بإجماع أهل العلم حجه أداء وليس بقضاء، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع، فحجه أداء لا قضاء. عندنا فائدة بارك الله فيكم في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا أثر جميل عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح، قال: ما أتى هذا البيت طالب حاجة لدين أو دنيا إلا رجع بحاجته. من أراد أن يحج ف فليجتهد في الدعاء، فليجتهد في الدعاء. طيب عند بعض الناس شبهة، يا أخي أنت تحج كل سنة؟ بعضهم هكذا يقول كل سنة تحج، أين الإشكال في هذا؟ طيب لنجيب على هذا الكلام بارك الله فيكم من خلال آثار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه لم يترك الحج إلا عاما واحدا اشتكى، قال نافع فأرسلني فاشتريت له أضحية ثم ذبحها في المصلى، ثم جئت حين صلى الناس فأخبرته فحلق رأسه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ابن عمر كان يحج ماذا؟ يحج كل سنة. ما قال والله ليش أحج كل سنة؟ بعض الناس يقول لك طيب تصدق على غيرك ولا تحج. طيب حج وتصدق. فكان ماذا بارك الله فيكم؟ القادر المستطيع على الحج لا ينبغي له أن يفرط في ذلك، ولو تكرر منه أداء الحج فإن هذا أمر طيب وأمر حسن، أمر طيب وأمر حسن. عندنا مسألة، ما ضابط الاستطاعة في الحج؟ يعني متى يكون الرجل مستطيع للحج؟ طبعا إذا كان يعني مكلف هذا ما في إشكال بارك الله فيكم. وأيضا يضيف أهل العلم بارك الله فيكم في موضوع الاستطاعة أن تكون عنده الراحلة والزاد، أن تكون عنده الراحلة والزاد. فمن وجد راحلة وزادا وكان قادرا على الذهاب للحج فالحج واجب عليه، والدليل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني رجل ما عنده راحلة تنقله إلى مكة لا يجب عليه الحج، لا نقول له أخرج إلى الحج ماشيا، واضح بارك الله فيكم، لا يجب عليه هذا. طبعا هذه المسألة ربما لا نتصورها من بلادنا، لكن الناس في الأزمنة الماضية كان بعضهم يمشي من المدينة إلى مكة، بعضهم كان يمشي، هل نقول بأن هؤلاء يجب عليهم وجوبا أن يحجوا؟ لا، لا يجب عليهم أن يحجوا إلا إذا كان يملك ثمن الراحلة والزاد، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة، بالزاد والراحلة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وبإجماع أهل العلم من وجد زادا وراحلة ولكن لم يكن الطريق آمنا، وهذا كان متصور في الأزمنة الماضية، أما الآن والله الحمد والمنة فإن الناس يحجون في أمن وأمان، فإذا كان في الأزمنة الماضية ولم يأمن الطريق فلا يجب عليه أن يحج، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. طيب عندنا مسألة، رجل عليه دين وعنده مال يريد أن يحج، والدين هذا حال، الدين هذا حال الآن وقته، فالدين مقدم على أداء الحج، الدين مقدم على أداء الحج، حكاه إجماعا الحطاب في مواهب الجليل، شرح مختصر خليل، حكاه إجماعا، حكاه إجماعا. ثم أيضا لا يجب على الإنسان أن يستدين ليحج، لا يجب على الإنسان أن يستدين ليحج، غير قادر على الحج، ما عندك ثمن الحج، لا يجب عليك أن تقترض لتحج، لا يجب عليك أن تقترض لتحج. وحكى الحطاب إجماع أهل العلم أن من كان غير قادر على السداد لا يجب عليه أن يستدين ليحج، إذا كان غير قادر على السداد فإن هذا لا يجب الحج عليه، حكاه إجماعا، حكاه إجماعا. وهنا فائدة أيضا بارك الله فيكم، ينبغي للحاج قدر الاستطاعة أن يترك كثرة الترفه والتنعم في الحج قدر استطاعته. هذا لا يعني طبعا أن الإنسان يشقي نفسه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ولكن بعض الناس يجعل مسألة الرفاهية أولوية كبيرة جدا ويجعلها هي المقياس والمعيار، فالمسألة عنده الرفاهية المفرطة، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا. جاء في صحيح البخاري أن أنسا رضي الله عنه حج على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. ما معنى هذا الخبر؟ يحج على الناقة وأمتعته على الناقة، يعني المتاع إذا كان على الناقة هل سيجد الإنسان راحة كبيرة أثناء ركوبها؟ لا، يستطيع أن يحمل متاعه على ناقة أخرى، ولكن هذا كان المتيسر عندهم ففعلوا مثل هذا الأمر، ففعلوا مثل هذا الأمر. وجاء أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما كما روى عبد الرزاق: ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: ما أقلهم. فرأى ابن عمر رجلا على فرأى ابن عمر رجلا على بعير على رحل رث خطامه حبل، فقال: لعل هذا أن يكون من الحجاج حقا وصدقا. فائدة، شوف موضوع ترك الرفاهية في الحج. الإمام أحمد يسأل كما في مثال أبي داود عن نظر المحرم في المرآة، هل يصح، هل يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة؟ فقال الإمام أحمد: إن كان يريد الزينة فلا، إن كان يريد الزينة فلا. فقيل له: كيف يريد به الزينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها. يعني يقول الإمام أحمد: الحاج ما ينشغل بهذا، الحاج لا ينشغل بهذا. والنووي في الإيضاح يقول: ينبغي على الحاج أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة، فإن الحاج أشعث أغبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله العظيم. فائدة أو مسألة: كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحجون بالصبيان، فالحج بالصبيان لا حرج فيه ومشروع. وابن عباس رضي الله عنهما كان في الحج وقد ناهز الاحتلام، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. استنبط أهل العلم بأن هذا الصبي ليس المراد منه أنه كان دون البلوغ فقط، لا، كان أصغر من ذلك. بدليل ماذا؟ رفع المرأة له. واضح بارك الله فيكم، يعني لو كان عمره 11 أو 12 قد يصعب على المرأة أن ترفعه، ولكن لما رفعته فهذا دليل على أنه والله أعلم أصغر من ذلك. وحكى الإجماع على جواز الحج بالصبيان ابن عبد البر في التمهيد، وذكر أن بعضهم نفى ذلك، قال: وهذا قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه. والقاضي عياض نسب هذا القول إلى جماعة من أهل البدع، نسب هذا القول إلى جماعة من أهل البدع. وبإجماع أهل العلم أن الصبي إذا حج لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا كان دون البلوغ، لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا كان دون البلوغ. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الخبر اختلف أهل العلم في وصله وفي وقفه، وعلى كل حال هو حجة في هذا الباب. وحكى الإجماع على عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام جماعة من أهل العلم، منهم الترمذي وابن المنذر والقاضي عياض وابن قدامة. والساء بن يزيد يقول: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. وأيضا قيل لمحمد بن المنكدر: أتحج بالصبيان؟ ماذا كان جوابه؟ اللي حضر معنا دورة العام الماضي يذكرها. ها، أحد يذكر؟ قال: نعم طبعا. يعني لماذا؟ تفضل. أحسنت، قال: نعم أعرضهم على الله، قال: نعم أعرضهم على الله. هذا الخبر في مسند الحميدي بسند لا بأس به، بسند لا بأس به. فالإنسان يحج بصبيانه ويرجو من الله عز وجل أن يصلحهم وأن يهديهم. فائدة: جمهور أهل العلم يقولون إذا حج بالصبي فلا بد أن يجتنب الصبي محظورات الإحرام، لا بد أن يجتنب الصبي محظورات الإحرام، ولو فعل شيئا من محظورات الإحرام فعليه الفدية. وخالف في هذا الحنفية فقالوا: لا يجب عليه الفدية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام، قالوا: لأن هذا الحج مثل التدريب له. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب. والدليل على ذلك أن ابن عباس سئل عن غلام من قريش قتل حمامة من حمام الحرم، فقال ابن عباس: عليه أن يفدى عنه بشات، عليه أن يفدى عنه بشات. لذلك على الآباء والأمهات أن ينتبهوا، ما يأتي الأب بصبيه الصغير ثم يتعب بعدما يحرم بالحج يقول: خلاص قطعنا عنه الحج، لا، لا يزال محرما، لا يزال محرما والله تعالى أعلم، لا يزال محرما والله تعالى أعلم. وفي الخبر وفي هذا الباب أيضا خبر إسناده ضعيف عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرد الصبيان وتطوف بهم بين الصفا والمروة. إذن كانوا الخبر إسناده ضعيف يتعاملون مع هؤلاء الصبيان ماذا؟ كما يتعامل مع الحاج البالغ. فلذلك الصبي ينبغي أن يجنب محظورات الإحرام. طيب مسألة أو فائدة مهمة جدا، هل إذا طاف بالصبي يجب أن يجعل الكعبة عن يسار الصبي؟ يعني الآن الرجل البالغ إذا أراد أن يطوف كيف يطوف بالكعبة؟ بارك الله فيكم، الكعبة عن يساره. طيب لو أن رجلا طاف وهو حامل لصبيه بهذه الطريقة، هل هذا الطواف مجزئ أم لا؟ واضح بارك الله فيكم؟ طيب أريد جوابكم، لابد أن يكون الجواب بعلم طبعا، يعني تفضلوا. ما سمعت؟ أحد أجاب؟ ارفع يدك الشيخ، ارفع يدك، اصبر علي، تفضل دليلك. ما يصلح، أنت لو طفت والكعبة عن يمينك يجزئ؟ أنت لو عكست الطواف يجزئ؟ كيف الصبي يجزئ؟ نعم، ما سمعت؟ لا، ما كانت في الطواف. هاي جماعة، يجزئ أو لا يجزئ؟ طيب جمهور أهل العلم قالوا لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف والكعبة عن يساره، طاف نبينا صلى الله عليه وسلم والكعبة عن يساره، إذن لابد أن يجعل الصبي بهذه الجهة. يعني كيف يحمل الصبي؟ بارك الله فيكم، يحمل الصبي ويكون ظهر الصبي على صدره، ظهر الصبي على صدره. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا يجزئه هذا ولكن عليه دم، يجزئه هذا ولكن عليه دم، خاص يعني إذا تباعد وصار الأمر يعني خلاص تركوا مكة أو غيره يكون هذا الأمر مجزئا وعليه أن يذبح دما. ولكن هؤلاء أيضا يقولون إن كان قريبا لابد أن يعود، إن كان قريبا لابد أن يعود. وبعض الحنفية يقولون لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، للصبيان يجزئ. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه جماعة من الصبيان وآباؤهم كانوا يحملونهم، فلم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مع شدة الحاجة لها. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أقرب للصواب، فهذه مسألة يحتاج لها الناس جدا، والصبيان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يبين لهم نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر ولم ينبههم على مثل هذه المسألة. فالأصل الجواز والله تعالى أعلم، الأصل الجواز والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة بخصوص بارك الله فيكم القدرة والاستطاعة للحج، من كان قادرا أن يحج ببدنه وماله فيجب عليه الحج، رجل صحيح البدن عنده مال يجب عليه الحج، يعني ما يجوز أن ينيب غيره أن يحج عنه حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيرهم من أهل العلم وغيره من أهل العلم. المسألة الثانية، رجل عاجز ببدنه وماله، لا عنده مال يحج وهو أيضا مريض البدن، فهذا يسقط عنه الحج بالإجماع، يسقط عنه الحج بالإجماع، ولا يجب عليه أن ينيب. لماذا؟ عاجز بالبدن وبالمال، يعني ما يقدر يحج بنفسه ولا يستطيع أن يعطي النائب شيئا من المال، فهذا بالإجماع لا يجب عليه أن يحج ولا يجب عليه أن ينيب غيره، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. المسألة الثالثة، الصورة الثالثة، رجل عاجز عن الحج بماله ولكنه قادر ببدنه، يعني صحيح شاب معافى لكن ما عنده ولا درهم، فهذا يسقط عنه الحج ولا يجب عليه أن ينيب لأن ما عنده مال يعطيه للنائب. واضح بارك الله فيكم، يقول أنا بالكاد أجد قوت يومي فكيف أعطي مالا لغيري كي يحج عني، فهذا لا يجب عليه أن يحج، هذا لا يجب عليه أن يحج، حكاه إجماعا برهان الدين ابن مفلح، ليس ابن مفلح تلميذ ابن تيمية، لا، المتأخر صاحب المبدع، حكاه إجماعا قال فإن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف، لا حج عليه بغير خلاف. طيب عندنا الصورة الرابعة، من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فلا يسقط عنه الحج ويجب عليه أن ينيب غيره، لا يسقط عنه الحج ويجب عليه أن ينيب غيره، بدليل حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، أن تحج عنه. وفي المسألة خلاف عند بعض أهل العلم، ولكن القول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم. فائدة أو مسألة، يرى الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه جواز الحج عن المجنون والمعتوه والخرف إذا لم يحج. يعني رجل نسأل الله العفو والعافية عنده صبي، هذا الصبي في عقله شيء، هل والده يحج عنه؟ الشيخ بن باز الله يرحمه يرى بأنه يحج عنه، لا حرج. طبعا ما يجب على الصبي أن يحج، ولكن لو حج والده عنه فلا حرج، لو حج والده عنه فلا حرج. أيضا فائدة، النيابة في الحج، يعني أن توكل غيرك أن يحج عنك، لا تصح إلا لمن كان عذره دائما، لا تصح إلا لمن كان عذره دائما. يعني امرأة في هذه السنة ما وجدت محرما يحج معها، قالت سأوكل غيري بأن يحج عني حجة الإسلام، لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ لأن النيابة في الحج لا تكون إلا لمن كان عذره دائما. رجل أدركه الحج هذه السنة وهو في السجن، وبعد الحج بشهرين ثلاثة سيخرج، قال سأوكل من يحج عني، لا يجوز هذا الأمر، لأن الأحاديث لمن يتأمل فيها تتكلم عن من كان عذره دائما. وحكى بعض أهل العلم أيضا الإجماع على ذلك، حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم المرداوي في الإنصاف، منهم المرداوي في الإنصاف. وطبعا من كان مرضه مرضا يسيرا، رجل عنده مثلا وجع في السن، هل يجوز له أن ينيب غيره أن يحج عنه حجة الإسلام؟ لا يجوز، لا يجوز عنه، لا يجوز له ذلك. وحكاه أيضا بارك الله فيكم العمراني في البيان إجماعا، حكاه العمراني في البيان إجماعا. فائدة، إذا أيست المرأة من وجود المحرم أو أيست من القدرة على الحج يجوز لها أن تنيب من يحج عنها، يجوز لها أن تنيب من يحج عنها. فإذا بارك الله فيكم يجوز للرجل أن ينيب المرأة أن تحج عنه، وكذلك المرأة أن تنيب الرجل أن يحج عنها، فكل هذا جائز لا حرج فيه، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. وجاء عن بعض السلف أنه قال لا تحج المرأة عن الرجل، قال ابن المنذر وهذه غفلة عن ظاهر السنة، خفي عليه حديث المرأة التي قالت إن فريضة الله على عبادي قد أدركت أبي شيخا كبيرا الحديث، فهذه غفل عن ظاهر السنة، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، المغمى عليه يجوز أن يحج به؟ تفضل. لا يجوز. الصبي غير المميز اللي عمره يومين حج عنه؟ هالشيخ أبو من؟ أبو عبد الله، تحج عنه؟ صبي عمره يومين تودي الحج يجوز؟ المغمى عنه، المغمى عليه، لو نويت عنه واضح؟ طيب أخواتي الكرام، مرة أخرى أتمنى أن تتسع صدوركم بارك الله فيكم، يعني نحن في مجلس علم ونتباحث في بعض الأشياء، فالإنسان بارك الله فيكم يتحمل. المغمى عنه، المغمى عليه يجوز أن يحج به، يجوز أن يحج به، وينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه، لا حرج في ذلك. مثل الصبي بارك الله فيكم، مثل الصبي غير المميز، فيجوز أن يحج به وينوي عنه وليه. وفائدة بارك الله فيكم، الحج مسألة النية فيه بارك الله فيكم ليست كسائر العبادات، الحج مسألة النية فيه ليست كسائر العبادات، لذلك انتبه لهذه المسألة. فالنيات يمكن قلبها أو يمكن يعني التصرف فيها في الحج على حسب النصوص الشرعية وحسب فهم أهل العلم لمثل هذه المسائل المتعلقة بالحج. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، طبعا إذا حج بالمغمى عنه من يطوف عنه؟ يطوف عنه ولي بارك الله فيكم يطوف عنه وليه و إذا حج عن المغمى عنه بارك الله فيكم يطاف به لأن الطواف ما يطوف أحد عن أحد ويسعى به ولو كان مغمى عليه وأيضا يوقف بعرفة إلى آخره. أما الرمي وغيره فوليه يرمي عنه طيب مسألة لو بلغ الصبي في عرفة أو بلغت الفتاة في عرفة وقد يقول قائل طيب يعني وش هذه المسألة التي يذكرها بعض أهل العلم كيف يعني يبلغ الصبي في عرفة وتبلغ الفتاة في عرفة؟ حدثني أحد المشايخ الأفاضل ممن تعامل مع أسئلة الناس في الحج في التوعية قال كم مرت علينا هذه المسألة مرت علينا مرارا وتكرارا واضح بارك الله فيكم. فما يتصوره بعض الناس أن هذا أمر صعب ولا يقع وواء إلى آخره هذا أمر ليخالط الناس ويعرف أسئلتهم يجد مثل هذه الأشياء. يعني ربما حج في الموسم الواحد كم مليون؟ 4 مليون. طيب ما يمكن يعني 2-3 منهم يبلغون في العرفة بارك الله فيكم؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. هذا الأمر يعني وارد جدا. فلذلك لا تستبعد بعض المسائل أما إذا بلغ الصبي بارك الله فيكم قبل إحرامه يعني قبل إحرامه في الميقات استراحوا فبلغ الصبي أو حاضت الطفلة فلا شك ولا ريب أن حجه مجزئ لأنه أحرم وهو بالغ فحجه مجزئ. وأيضا حكى جماعة من أهل العلم بارك الله فيكم الاتفاق أنه لو بلغ بعد إحرامه قبل أن يبدأ بأي شيء فأيضا حجه مجزئ حكاه ابن قدامة إجماعا في المغني. يعني صبي أحرم بارك الله فيكم وقبل أن يصل إلى مكة احتلم فيصح عنه هذا الحج عن حجة الإسلام وحكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. طيب المسألة التي فيها يعني إشكال أو مسألة مهمة مؤثرة إذا بلغ الصبي أثناء الحج يقول أهل العلم إذا بلغ في يوم عرفة وكذلك بلغت الجارية في يوم عرفة صح حجهما وأجزأ هذا الحج عن حجة الإسلام. كذلك لو بلغ في مزدلفة ثم رجع مرة أخرى إلى عرفة فإن حجهم مجزئ عن حجة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم. ففي هذه المسألة خلاف. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يحكي هذه المسألة يقول هذا إجماع السلف أن الحج مجزئ عن حجة الإسلام. قال لا يعرف لعطاء والحسن مخالف في هذه المسألة فيقول حجهما مجزئ عن حجة الإسلام. عندنا فائدة أو مسألة هل يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج حجة الإسلام؟ هل يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج حجة الإسلام؟ جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعبد الله تأمل في الخبر في هذا الخبر ألا تتغير النية؟ تتغير. واضح بارك الله فيكم. الرجل نوى الحج عن شبرمة وهو في الطواف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك اجعل هذه الحج عن من؟ عن نفسك ثم في السنة التالية حج عن شبرمة. لذلك انتبه إلى مسألة النيات في الحج فالحج فيه هذه المسائل موسعة بشكل أكبر. بعض أهل العلم يقول هذا الخبر موقوف لكن ينص شيخ الإسلام تيمي أن هذا الخبر وإن كان موقوفا فله حكم الرفع فلا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة. عندنا مسألة إن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ثم قلب نية الحج إلى حجة عن نفسه فلا إشكال أن هذا الحج يجزئه عن نفسه بدليل حديث شبرمة. طيب الصورة الثانية إن حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام وبعد انتهاء الحج لاحظ الآن مسألة النية بعد انتهاء الحج هذه الحجة تقع عن من؟ ما حج حجة الإسلام ونوى الحج عن غيرها هذه الحجة تقع عن من؟ هل تقع عنه أو تقع عن النائب أو لا تقع عن أي أحد منهما. واضح بارك الله فيكم إخواني. قبل الجواب تصورتم عن أي مسألة نتكلم؟ متصورين المسألة؟ رجل حج عن غيره وهو ما حج حجة الإسلام. طيب بعد الحج بشهر هذه الحجة تقع عن من؟ تقع عنه ولا تقع عن النائب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون هذا الحج يقع عن الحاج وليس عن النائب، يقع عن الحاج وليس عن النائب، ولو نوى فيه النائب فإن هذه النية ما تكون صحيحة ويقع الحج عنه هو، بدليل حديث شبرمة، بدليل حديث ابن عباس عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقال بعض أهل العلم لا، هذا الحج يصح عن النائب، يصح عن النائب. قالوا هو مثل أداء الدين، أداء الدين لا يشترط بارك الله فيكم فيه النية، يعني بمعنى قد يكون الرجل مديون ويروح يسدد الدين عن غيره، يقولون لا حرج في ذلك. وهذا القول والله تعالى أعلم قول مرجوح، لأن حديث ابن عباس في موضوع شبرمة حديث واضح ونص في هذه المسألة. فمن لم يحج عن نفسه لا يجزئ أن يحج حجة الإسلام عن غيره، فإن حج تكون هذه الحجة عن نفسه ولا تكون هذه الحجة عن النائب. فإذا بارك الله فيكم، وهذه مسألة مهمة جدا من المسائل المتعلقة بالحج، بالنسبة للتوكيل في بعض أعمال الحج لا يصح توكيل غير الحاج، لا يصح توكيل غير الحاج. رجل ما يستطيع أن يرمي الجمرة يوم 12 لأنه مريض، ماذا يفعل؟ يوكل غيره. لكن هل يوكل غير الحاج؟ لا يجزئ هذا الأمر، لا بد أن يوكل حاجا، لا بد أن يوكل حاجا. قال الشيخ العثيمين يقول في قاعدة يقعدها أهل العلم: لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلا لها. طيب كيف ترمي عن غيرك وأنت لست بحاج؟ الرمي مختص بمن؟ بالحجاج أو غير الحجاج؟ بالحجاج. فلا يصح أن يرمي عن غيره إلا إذا كان حاجا، إلا إذا كان حاجا. فإذا أخرى بارك الله فيكم، من كان به مرض خفيف في أيام التشريق مثلا لا يجوز له أن يوكل إذا كان يرجو أن يبرأ من هذا المرض. بمعنى رجل في يوم 11 مريض ما يستطيع أن يرمي، لا توكل غيرك. طيب ماذا تفعل؟ ترجو أن تبرأ يوم 12، يوم 12 ارمي عن يومين. واضح بارك الله فيكم، يوم 12 ارمي عن يومين. وهذا من فتاوى الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين، وهذا أيضا أمر طيب، هذا أمر طيب. أيضا سلمكم الله، يصح في التوكيل أن يرمي عن نفسه أو عن الوكيل، لا يضرك إذا قدمت أو أخرت. يعني رجل وكل بالرمي، طيب رميت عن نفسك أو رميت عن غيرك في البداية، لا يضرك هذا الأمر لأنه لم يأتي دليل يدل على المنع، لم يأتي دليل يدل على المنع. ويصح أيضا أن ترمي عن نفسك جمرة العقبة الصغرى ثم ترمي عن النائب الصغرى، ثم ترمي الصغرى الوسطى أيضا عنك، ثم ترمي عن غيرك، ثم الكبرى عنك، ثم ترمي عن غيرك. وطبعا إذا استطاع الإنسان أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه ثم يرجع فيرمي الصغرى أو الوسطى ثم الوسطى ثم الكبرى عن غيره فهذا أسلم. ولكن لا حرج لو رميت الجمرة مرتين، مرة عن نفسك ومرة عن النائب، فكل هذا لا حرج فيه بإذن الله عز وجل. نأتي سلمكم الله إلى المواقيت. بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أربعة مواقيت، هذه التي عليها إجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذه المواقيت: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والجحفة في الطريق إلى مكة بين مكة والمدينة، وقرن هذا ميقات أهل نجد يعني ميقات أهل الإمارات إذا حجوا بالبر، ويلملم ميقات أهل اليمن. وبخصوص بارك الله فيكم ذات عرق، الأرجح أن الذي وضع هذا الميقات ووقته هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فائدة: لا يجوز تجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة إلا إذا كان محرما، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن العربي في عارضة الأحوذي، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والماوردي في الحاوي الكبير، وجاء عن بعض السلف قالوا يجوز أن يتجاوز من يريد الحج والعمرة الميقات دون إحرام، وقالوا يستحب له هذا، لا يجب عليه أن يحرم، يستحب له أن يحرم. حكم ابن بطال والماوردي على هذا القول بالشذوذ، فلا بد أن يكون محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. طيب عندنا مسألة أيضا في غاية الأهمية. طبعا إخوان الكرام هنا نقطة، رجل قال بأنه يريد أن يعتمر، سيصل إلى جدة ويذهب إلى مكة ويرتاح في مكة يوم يومين، ثم بعد يوم يومين يحرم بالعمرة. لا يجوز له هذا الأمر، لا يجوز له هذا الأمر، فهذا العمل لا يجوز. لذلك لا بد أن تحرم بالحج أو العمرة. إذا أردت الراحة ارتح بعد ذلك، ويلزمك شيء آخر كما سيأتي معنا إذا لم يفعل الإنسان هذا. أما أن يتجاوز الإنسان الميقات وهو غير محرم ويريد الحج والعمرة فلا يجوز له هذا بإجماع أهل العلم. طيب من تجاوز الميقات من غير إحرام هل عليه دم؟ الجواب، المسألة فيها تفصيل. أولا، من تجاوز الميقات من غير إحرام وهو لا يريد مكة، كيف يعني؟ وحمل المدينة يبغى يروح جدة، سيتجاوز الميقات ولا ما يتجاوز؟ يتجاوز. هل يريد مكة؟ يقول ما أريد مكة. واضح بارك الله فيكم. فهذا لا يجب عليه الإحرام بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا وابن تيمية في جامع المسائل. قالوا هو تجاوز الميقات لكنه لا يريد الحرم، هو تجاوز الميقات لكنه لا يريد الحرم، فلا يجب عليه الإحرام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. الصورة الثانية، أن يكون مريدا للنسك، تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة لكنه لم يحرم ورجع للميقات فأحرم. واضح بارك الله فيكم. رجل، وهذه المسألة تقع أيضا كثيرا، نام في الطائرة، لما وصل إلى جدة انتبه أنه قد تجاوز الميقات، فماذا فعل؟ استقل سيارة وذهب إلى الميقات قرن المنازل وأحرم من هناك. لا حرج عليه ولا شيء عليه، لا حرج ولا شيء عليه. حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير والكاساني في بدائع الصنائع. وعند الشافعية في هذه المسألة تفصيل، قال النووي في المجموع: وهذا التفصيل شاذ منكر، هذا التفصيل شاذ منكر. طيب عندنا أيضا مسألة أخرى، من تجاوز الميقات وهو يريد النسك لكنه لم يحرم من الميقات فأحرم في الطريق ثم رجع. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يحرم في الطريق ثم بعبارة العامة يتلوم، يقول لا بروح الميقات مرة ثانية، وجب الدم عليه. ذهابه للميقات لا ينفعه، ذهابه للميقات لا ينفعه، وعليه دم باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. لاحظ هنا، اصبر على الأسئلة بعدين، الأسئلة لاحقا حتى ما ينقطع الذي في ذهني بارك الله فيك. فيجب عليه الدم، ولاحظوا هنا ما قلنا يجب عليه الفدية وإنما عليه الدم، لأنه ترك واجب من واجبات الإحرام، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام. إذن الصورة هذه عن أي مسألة؟ رجل مريد للنسك فأحرم في الطريق بعد تجاوز الميقات ثم رجع مرة أخرى للميقات، لا ينفعه هذا ويجب عليه أن يذبح دما. أين تقع هذه المسألة؟ مجموعة في الطائرة قبل أن يصلوا إلى جدة يحرم بعضه، قبل أن يصل إلى جدة بعد تجاوز الميقات، وبعد ما يصلون إلى جدة قالوا أحرمنا بعد تجاوز الميقات سنذهب إلى الميقات، لا ينفعهم الذهاب للميقات، لا ينفعهم الذهاب للميقات. طيب عندنا بارك الله فيكم، دقيقة إخوان الكرام، أنا خلطت بين مسألتين لكن حكمها واحد. رجل أحرم بعد الميقات وأكمل إلى مكة، واضح بارك الله فيكم، هذا يجب عليه دم باتفاق المذاهب الأربعة، هذا الذي أخطأت فيه. الصورة الثانية، رجل أحرم بعد الميقات ورجع للميقات، على الراجح يجب عليه الدم. لماذا؟ لأنه قد دخل في النسك بعد تجاوز الميقات، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قالوا الدم استقر في ذمته، الدم قد استقر في ذمته. طيب عندنا مسألة أيضا مهمة وفيها فائدة، رجل لا يريد النسك، واضح، ويريد الذهاب إلى مكة، يعني عنده مثلا مناسبة، زيارة، اجتماع، يقول أنا ما أريد أن أحرم بالحج أو العمرة، لكن أريد أن أزور صديقي في مكة، هل يجب أن يدخل مكة محرما؟ يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. الجواب في المسألة تفصيل. أولا، إن كان دخوله لمكة لحاجة غير متكررة، يعني عنده عمل في مكة وهذا الأمر عرض له مرة في الشهر، مرة في الشهرين، مرة في 6 أشهر، فجمهور أهل العلم أنه يجب أن يحرم، ما يدخل المكة بغير إحرام، هذا قول جمهور أهل العلم. وجاء وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرد من يدخل مكة بغير إحرام، يرد من يدخل مكة بغير إحرام. وابن تيمية يقول لا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة، كما ذكر هذا في شرح العمدة. ويذكر ابن عبد البر في التمهيد أن محمد المسلم بشاب الزهري شذ فقال يجوز أن يدخل بغير إحرام، قال وشذ الزهري، هذه كلمة عظيمة. فلذلك إخوان الكرام يحتاط الإنسان في هذه المسألة، فقول جمهور أهل العلم أنك لا بد أن تكون محرما، لا بد أن تكون محرما. صورة هذه المسألة، رجل اعتمر في اليوم الأول في رمضان ثم رجع إلى بلدي، قال وأريد أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان والزحام شديد، سأدخل مكة بدون إحرام لأنه أريد الاعتكاف في المسجد الحرام. على قول جمهور أهل العلم لا بد عليه أن يدخل مكة محرما، وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، وحكى جماعة من أهل العلم طبعا اتفاق العلماء على هذا، منهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء، والمسألة فيها خلاف، الشافعي يخالفون في هذه المسألة، ولكن القول الأول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. صورة ثانية، إن كانت حاجته متكررة، يعني رجل مثلا يسكن في الطائف والطائف بعد الميقات وعنده عمل في مكة كل يوم، هذا لا يجب عليه أن يحرم بارك الله فيكم، وهذا أيضا يعني اتفاق العلماء، حكاه اتفاقا ابن عبد البر في التمهيد، حكاه ابن عبد البر اتفاقا في التمهيد، قالوا لأن هذا الأمر يشق وفيه مشقة عظيمة جدا فلا يجب على الإنسان ذلك. رجل يعمل سائق أجرة يوميا يأخذ المسافرين من الطائف إلى مكة المكرمة، لا يجب عليه ماذا؟ أن يحرم، وإلا سيحرم في اليوم 4-5 مرات، وهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، رجل تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك ولا يريد الحرم، ثم في الطريق غير رأيه وقال سأتوجه إلى مكة، فمن أين يحرم؟ من موضعه. رجل عنده مناسبة في جدة، في منتصف الطريق خرج من المدينة قال لا بروح أعتمر أول ثم بعد ذلك أذهب إلى هذه المناسبة، يحرم من أين؟ من مكانه، من موضعه، والله تعالى أعلم. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب أخوانا، أنا أختصر بارك الله فيكم، ولا في المسألة بعض الآثار عن الصحابة وغيرها في بعض المسائل، ولكن من باب الاختصار فالوقت يدركنا جدا جدا. طيب، عندنا مسألة، من أحرم قبل الميقات يعتبر محرما بإجماع أهل العلم، من أحرم قبل الميقات يعتبر محرما بإجماع أهل العلم، وهذا الأمر مفيد بارك الله فيكم، خاصة لمن كان سيحج بالطائرة، فيستحسن له أن يحرم قبل الميقات. لماذا؟ لأن بعض الناس ينام والطائرة تسرع سرعة عظيمة جدا، فربما تجاوز الميقات ولم يحرم، وفي بعض الطائرات ما يعلنون أصلا، ما يقول لك الآن سنمر على الميقات، من الأصل لا يعلنون، بعضهم يقول لم يعلنوهم، الواجب عليك أنت، هذا حجك أنت، هذه عمرتك أنت، لا بد أن تحرص، لا بد أن تحرص. وأيضا أحيانا في بعض رحلات الطيران على كثرة تنبيههم للناس لا يزال بعض الناس ماذا؟ غير مبالي، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لدرجة أنك أحيانا تقول لبعض الناس يا فلان قم اذهب وأحرم البس الإحرام، فيؤخر ويؤخر ويؤخر حتى تقترب الطائرة من النزول، وهذا تساهل عظيم. لذلك ما الحل الطيب في مثل هذه المسألة؟ أن تحرم قبل الميقات، لأن الإنسان قد ينام وقد يغفل وقد يسهو وإلى آخره، فأحرم قبل ذلك بنصف ساعة مثلا حتى يكون الإنسان على طمأنينة بإذن الله سبحانه وتعالى. وثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، أحرم من بيت المقدس. ويقول ابن عبد البر في التمهيد في الاستذكار: والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير، والذين أحرموا من قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: من كان في مكة ويريد أن يحج، من أين يحرم بالحج؟ من موضعه. من كان في مكة ويريد أن يحج، من أين يحرم بالحج؟ من موضعه. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم، وبالرشد بداية المجتهد، والزيلعي في تبيين الحقائق، والقاضي عياض في إكمال المعلم قال: أجمع العلماء أن أهل مكة يهلون من مكة بالحج، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، يعني يهلون من مكة، يهلون من مكة. طيب، من أي موضع في مكة يهلون؟ من أي موضع شاءوا. حكاه النووي في المجموع بلا خلاف، قال: من كل موضع من مكة بلا خلاف، فيحرم من أي موضع في مكة، لا حرج عليه في ذلك. وبعض أهل العلم يقول، يعني هذه أيضا مسألة مهمة، يعني مثلا أحيانا بعضهم من العمال في حملة الحج فيؤخر الإحرام حتى يصل إلى عرفة، فيحرم بالحج من عرفة وهو متمتع. واضح بارك الله فيكم؟ يقولون الأفضل أن يترك هذا الأمر وأن يحرم من الحرم، وأن يحرم من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، وعرفة ليست من الحرم. فائدة: ميقات العمرة لأهل مكة من الحل، ميقات العمرة لأهل مكة من الحل، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع على ذلك الطحاوي في أحكام القرآن، وابن عبد البر في الاستذكار، ومن بطال، والمحب الطبري، وجماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. وخالف في هذه بعض المتأخرين، والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، الصواب هو القول الأول. والدليل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أين أحرمت بالعمرة؟ من أي؟ من التنعيم، ما أحرمت من العمرة بمكة. فلذلك يعني يقولون في كل نسك يجمع الحاج أو المعتمر بين الحل والحرم، في العمرة بين الحل والحرم، سواء كان مكيا أو غير مكي، المكي يخرج إلى الحل وغير المكي يحرم من الحل. طيب، في الحج يحرمون من مكة ويخرجون إلى الحل في عرفة، ثم يرجعون مرة أخرى إلى الحرم، وهكذا بارك الله فيكم. طيب، مسألة مهمة جدا: ما هو النسك الذي أحرم به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه كان قارنا، لا أشك أنه كان قارنا، وهذا الذي تجتمع به الروايات. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يلبي بالحج والعمرة جميعا. طيب، قد يقول قائل: يلبي بالحج والعمرة جميعا، ليش ما يكون متمتع؟ يعني قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ليش ما كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتع؟ تفضل. طيب، وبعدين يعني أحل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمر حل ولا لا زال على إحرامه؟ إيه دليلك؟ أنت تكلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليلك. إخواني الكرام، مسألة مش لعب ترى، أنا ما أقصد كنت طبعا، لا أنت مسموح بارك الله، يعني جوابك هذا طيب، بس أنا أقول البقية دليله، وين دليله؟ تفضل. ما هو؟ أين الدليل أنه لم يحل؟ الدعوة جوابك أخص من السؤال، واضح؟ الدليل صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه. شيخي سوق الهدي شيء، أتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حل، ما الدليل؟ تفضل. لا لا أترك لعله شيخ آية أو حديث الشيخ مرة ما في مجال. دليلك على هذا الشيخ أنه بقي على إحرامه، هذا اللي نبغيه الشيخ، هذا اللي نبحث عنه. تفضل. ما هو؟ لا لا الشيخ لا لا يا إخوان الكرام، في مصطلح أنا أذكره أحيانا في بعض المحاضرات، يكونون في الملاكمة، الملاكم عنده الضربة القاضية يعني المختصرة، يعني لا تطولها وهي قصيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل، واضح بارك الله فيكم، فذكر أنه ساق الهدي، فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حل وإنما بقي على إحرامه، واضح بارك الله فيكم، هذا هو دليلنا. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث حفصة أظنه هكذا، قالت ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل، فنص من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم. طيب، بإجماع أهل العلم، ودعوى الإجماع فيها كلام، أن الأنساك الثلاثة جائزة سواء حج الإنسان مفردا أو قارنا أو متمتعا. فإن بعض الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مفردين، وبعضهم كانوا متمتعين، وبعضهم كانوا قارنين، فلا حرج في ذلك. طيب، أحد يعرف دليل آخر يستدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب التمتع؟ دليل بعيد لا يغوص عليه إلا غواص، أحد يعرف؟ تفضل. أين طلاب العلم؟ ربما، يعني أنا أقول ربما لا يخطر في بال البعض هذا الدليل، لأنه دليل بعيد لا يغوص عليه إلا غواص. طبعا الجواب مو من كيسي، طبعا يعني أنا سمعت أحد أهل العلم ينبه على هذه المسألة، وما شاء الله تبارك الله، يعني بعضهم في الاستحضار طيب جدا يعني. فأحد يعرف؟ طيب، حتى نختصر بارك الله فيكم، كم بقي على الأذان؟ طيب، حتى نختصر بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. واضح بارك الله فيكم. قالوا هذا دليل على أنه ربما يكون قارنا، فهذا ما يلزم منه التمتع، ما يلزم منه وجوب التمتع. وهذا طبعا يعني ينص جماعة من أهل العلم أن المراد به القران، منهم النووي في شرح صحيح مسلم. وهذه كما يقال إخواني الكرام بعض الفوائد التي تحتاج إلى تأمل وفهم لنصوص الشرع والدين. مسألة اختلف أهل العلم أي الأنساك أفضل، فبعض أهل العلم يقول الإفراد، وبعضهم يقول القران، وبعضهم يقول التمتع، والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. والأقرب والله تعالى أعلم، خاصة لمن كان يكثر من العمرة، أن الإفراد أفضل، والله تعالى أعلم. فهذا هو الوارد عن أبي بكر الصديق وعن عمر رضي الله عنه، وأيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما. فهذا هو الوارد عن أبي بكر الصديق وعن عمر وعن عثمان رضي الله عنه. والطالب العلم يفهم نصوص الشرع والدين بفهم هؤلاء الصحابة الكبار الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، مع التنبيه إخوان الكرام على مسألة لا بد أن يضبطها طالب العلم. ربما طالب العلم يسهل عليه أن يحج مفردا أو قارنا، العامي ربما يصعب عليه جدا أن يكون مفردا أو قارنا، خاصة لو بكر بالحج، وربما تكون زوجته معه فيصيب زوجته فيفسد حجه، واضح بارك الله، يفسده إفسادا عليه الحج من قادم. فلذلك طالب العلم ينتبه في مثل هذه المسائل، يأخذ الناس بالأرفق، يأخذ الناس بالأرفق. يعني مثلا رجل بارك الله فيكم سيحرم بالحج في اليوم الثامن، فقال له حج مفردا، فإن هذا هو فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهذا طيب. أما رجل يريد أن يحج عامي في يوم واحد ذي الحجة، تقول له حجة مفرئة كن على الإفراد إلى يوم العاشر، بالنسبة للعوام ما يطيقون هذا الأمر، فلذلك طالب العلم لابد أن ينتبه لمثل هذه المسألة. فإذا بارك الله فيكم من لطيف، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب إخواني الكرام، من لطيف الأخبار المروية، وكما يقال يعني وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، يعني مناطحة العلماء الكبار إشكال بارك الله فيكم. سلمة بن شبيب جاء إلى الإمام أحمد وقال له كيف تفتي بالتمتع، يعني في رواية عن الإمام أحمد بوجوب التمتع، فقال له الإمام أحمد كلمة عظيمة، قال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك، والآن قد ثبت عندي أنك أحمق، عندي 11 حديثا صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. يعني الإمام أحمد يعني صعب أن يستدرك عليه بمثل هذه الأمور يعني، والرجل قال كلمة، ترجعون إلى الكلام بارك الله فيكم كاملا في منهاج السنة النبوية، يعني يستدرك على الإمام أحمد بقوة، قال كلمة من غير المناسب أن أريدها الآن، لكن الإمام أحمد يعني قال له كلمة عظيمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فائدة: إن تمتع المكي فلا هدي عليه، إن تمتع المكي فلا هدي عليه، قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن عطية في التفسير إجماعا، وابن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة في المغني، وهذا بإجماع أهل العلم. فإذا بارك الله فيكم لا يخرج أو لا يخرج الحاج والمعتمر من الحج والعمرة بنية الخروج منهما، يعني رجل حج واعتمر فجأة في وسط الحج قال أنا أريد أن أخرج من الحج، لا يخرج من الحج والعمرة. وأيضا بإجماع أهل العلم يجب الحج والعمرة، يجب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وهذا بإجماع أهل العلم. يعني رجل بارك الله فيكم في يوم عرفة، رجل قبل يوم عرفة ترك إحرامه وقال أنا ليش جاي في الزحام، خلاص لا أريد أن أحج وسأرجع إلى بلدي، يبقى على إحرامي، لا يتحلل من إحرامه، واضح بارك الله فيكم. مثال آخر: رجل ذهب إلى العمرة، لما وصل إلى مكة شاف زحام قال ما أريد أن أعتمر، خلاص نزع إحرامه ولبس ثوبه قال سأرجع إلى بلدي، يظل محرما حتى يأتي بالعمرة، واضح بارك الله فيكم، يظل محرما حتى يأتي بالعمرة. فلو تزوج زواجه باطل، ولو تزوجت المرأة زواجها باطل، لماذا؟ لأنه لا يزال محرما، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. حتى لو كان الحج حج نافلة، حتى لو كانت العمرة عمرة نافلة، الحج والعمرة يفارقان بقية العبادات في وجوب إكمالهما، بدليل قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فإذا بارك الله فيكم يستحب لمن أراد الحج والعمرة أن يغتسل، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم المنذر في الإجماع، وابن العربي في العارضة، والنووي في المجموع. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا، وجماعة من أهل العلم قالوا بأن الغسل عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة. شوف غسل الجمعة الذي فيه الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، نص بعض أهل العلم قال بأن عند الإمام مالك أن الغسل عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة. وأيضا جاء عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه قال بأني ما تركت، يقول الشافعي، الغسل عند الإحرام، قال ولا رأيت أحدا يعني من أهل العلم ترك الغسل عند الإحرام، فهذا أمر ينبغي أن نحرص عليه. وأيضا يستحب الغسل عند الإحرام للحائض والنفساء، وأسماء بنت عميس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت مولودها وكانت نفساء أن تغتسل عند الميقات، وهذا بارك الله فيكم مذهب، وهذا عليه إجماع أهل العلم، هذا عليه إجماع أهل العلم، حكاه النووي إجماعا في شرح صحيح مسلم. عندنا فائدة: لا يشترط في الإحرام أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، فإحرام غير المتوضئ صحيح، وإحرام الجنوب صحيح، وإحرام الحائض صحيح. لا يشترط في الإحرام أن تكون على طهارة. رجل ما كان على طهارة، كان على جنابة مثلا، فأحرم بالحج، حج إحرامه صحيح. امرأة كانت على نفاس فأحرمت بالحج، إحرامها صحيح. امرأة كانت على عذر شرعي الحيض فأحرمت بالحج أو العمرة، إحرامها صحيح، إحرامها صحيح. وأيضا يشرع لمن عجز عن الاغتسال أن يتوضأ. نفترض أن رجل ما استطاع أن يغتسل لبرودة الماء، فيشرع له أن يتوضأ. هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل لنافع: أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل وربما يتوضأ. روى هذا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وبعض أهل العلم يقول يتيمم عند تعذر الاغتسال، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. فإذا بارك الله فيكم أذكرها عرضا: ابن العربي المالكي يقول في العارضة: وليس في الحج غسل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وليس في الحج غسل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلامه؟ يعني حسب كلام ابن العربي لم يأتي شيء مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة يغتسل في موضع معين في الحج. واضح؟ يعني إما أن يقول الصحابي هذا هو السنة، أو يقول الصحابي فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل قال الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الميقات، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل دخول مكة، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم عرفة؟ يقول ابن العربي هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه إخوان الكرام، ابن العربي رحمة الله تعالى عليه صاحب العارضة وصاحب الأحكام له أحيانا بعض المبالغات كما ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، فلذلك الإنسان يراجع ويدقق والله تعالى أعلم. وأيضا يستحب للحاج إذا أحرم أن يحرم في إزار ورداء، أن يحرم في إزار ورداء، هذا هو السنة، أن يحرم في إزار ورداء. قد يقول قائل: طيب إذا ما أحرم في إزار ورداء يحرم في ماذا؟ بعضهم مثلا قد يأتي بالثوب ويلف على نفسه كأنه رداء. لا، الأفضل أن يكون عندك إزار وعندك رداء، أن يكون عندك إزار وعندك رداء، وهذا هو الأفضل، وهذه السنة. وذكر بأن هذه هي السنة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال هذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة. وأيضا باتفاق المذاهب الأربعة يستحب في الإحرام أن يكون أبيض اللون، باتفاق المذاهب الأربعة يستحب في الإحرام أن يكون أبيض اللون. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فائدة: هل يجوز تبديل ثياب الإحرام؟ يجوز أن يبدل الإنسان إحرامه، مثلا اتسخ إحرامه فيلبس إحرام آخر، لا حرج عليه في ذلك، سواء كان هذا الأمر للرجل أو للمرأة. المرأة هل يجوز لها أن تبدل الثياب التي أحرمت بها؟ يجوز، طبعا بشرط طبعا أن يكون هذا الثوب غير مطيب وغيره، هذا أمر آخر، لكن يجوز تبديل هذا الثوب. جاء في صحيح ابن خزيمة وصحه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال كنا، عن جابر قال: كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه. كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه. قد يفهم من هذا الأثر أنهم يغيرون أحيانا بارك الله فيكم الثيابهم حال الإحرام، فيغير الإزار والرداء لا حرج في ذلك. ويستحب التنظف عند الإحرام، فيزيل الإنسان شعر الإبط وغير ذلك من شعور البدن. جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون إذا أحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم، وأن يستحدوا، ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، ثم يلبسوا أحسن ثيابهم. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يزيل هذه الشعور بارك الله فيكم فلا حرج عليه. أما إذا لم يحتاج إلى ذلك، رجل قبل أن يحرم بيوم أصلا تنظف، فيوم الإحرام خلاص يعني ما يحتاج منه هذا الأمر، ما يحتاج منه أن يتنظف لأنه قد تنظف قبل ذلك، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: ما حكم السواك للمحرم؟ السواك للمحرم لا حرج فيه. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يستاك، وثبت عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالسواك للمحرم. أيضا فائدة بارك الله فيكم، من دخل في النسك يستحب له أن يكرر هذا، يعني لو قال عند الإحرام مرتين لبيك اللهم عمره لبيك اللهم عمره لا حرج عليه. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا، بالتكرار لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا، والخبر في صحيح مسلم. عندنا مسألة: أين يدخل الإنسان في النسك؟ هل إذا صلى في مسجد الميقات، أو إذا كان خارج مسجد الميقات، أو إذا ركب على دابته؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم من باب الاختصار، وبعض أهل الصحابة يروي روايات مختلفة في هذه المسألة. الأقرب للصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، وأحرم خارج المسجد، وأحرم عندما استوى على راحلته. فلو أن الإنسان صلى فأحرم بعد الصلاة يرجى أنه أصاب السنة، يرجى أنه أصاب السنة. والإمام أحمد يقول: كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإجماع أهل العلم أنك لو أحرمت عند الميقات في أي موضع فإن هذا مجزئ. أحرمت بعد الصلاة هذا مجزئ، أحرمت خارج المسجد هذا مجزئ، أحرمت على راحلتك هذا مجزئ، بل لو أحرمت قبل الميقات فهذا مجزئ، بل لو أحرمت قبل الميقات هذا مجزئ. أيضا يستحب أن يحرم الإنسان وهو مستقبل القبلة، وهو مستقبل القبلة. قال ابن جماعة في كتابه هداية السالك، وهو يتكلم عن المذاهب الأربعة في المناسك: والأفضل عند الأربعة أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام. والدليل على هذا ثبت عن ابن عمر قال: فإذا استوت به، عن ابن عمر، استوت به راحلته استقبل القبلة قائما ثم يلبي، استقبل القبلة قائما ثم يلبي. بوب عليه البخاري فقال: باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال مستقبل القبلة. وأيضا ابن عباس نصح رجل فقال له: فأفض عليك الماء ثم استقبل البيت ثم أحرم، أفض عليك الماء ثم استقبل البيت ثم أحرم. فيستحب للإنسان أن يحرم وهو مستقبل القبلة، ويستحب له أيضا قبل الإهلال أن يسبح ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى. بوب البخاري في صحيحه فقال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ثم أورد تحته حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته على البيداء حمد الله، قال: الحمد لله، وسبح وكبر وسبحان الله والله أكبر، ثم أهل بحج وعمرة. واضح بارك الله فيكم. وهذه يعني كما يقول حطن حجر: قل من تعرض لهذه السنة مع ثبوتها في صحيح البخاري، مع ثبوتها في صحيح البخاري. طيب مسألة: ما حكم ركعتي الإحرام؟ ابن جماعة في كتابه هداية السالك يقول: ويسن صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام بالاتفاق، هكذا يذكر. وابن عبد البر يقول: واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، وكذلك يحكيه النووي. يقول: هذا مذهبنا ومذهب كافة العلماء، فيستحب أن يصلي الإنسان ركعتين سنة الإحرام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. فالذي يظهر والله أعلم مشروعية ركعتي الإحرام، والله تعالى أعلم، سواء أحرم من ميقات الحليفة أو أحرم في الطائرة أو في أي موضع، فإن الأمر سهل ويسير. وكما ذكرت لكم بعض أهل العلم يحكيه اتفاقا، بعض أهل العلم يحكيه اتفاقا. وأيضا إذا لبى الإنسان وقال لبيك اللهم عمره، بعد ذلك يشرع له أن يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية، ويسن له أن يرفع صوته بالتلبية، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وأيضا ثبت عن ابن عمر أنه قال: ارفعوا أصواتكم بالتلبية. وأيضا كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يصل الروحاء حتى يصحل صوته، أي يذهب صوته من شدة رفعه برفع صوته بالتلبية. وأفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية. وذهب جماعة من أهل العلم أن التلبية سنة، وبعض أهل العلم يقول التلبية واجبة، والصواب والله تعالى أعلم أن التلبية سنة. فلو أن رجلا أحرم بالحج قال لبيك اللهم حجا ولم يلبي أبدا، لا شيء عليه، لا شيء عليه، مع أنه قد قصر تقصيرا عظيما. ورفع الصوت بالتلبية من سنن الحج وليس من واجبات الحج. ابن حزم يقول رفع الصوت بالتلبية من الواجبات، رفع الصوت بالتلبية يقول ابن حزم بأنه من الواجبات، وقوله مرجوح. والرفع مختص بالرجال دون النساء، رفع الصوت مختص بالرجال دون النساء، إلا مثلا لو كانت المرأة في سيارة ومعها زوجها لا يوجد معهم أحد فرفعت صوتها مع زوجها فلا حرج في ذلك. وجاء أيضا عن عدد من، جاء في بعض الأخبار أن من زينة الحج التلبية، من زينة الحج التلبية، فهذه المسألة ينبغي أن يعتنى بها وأن يجهر بها وأن تطبق في مناسك وشعائر الحج. وللأسف الشديد تجد بعض الناس ينشغل عن التلبية ولا يلبي ولا يكثر منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.